بسم الله الرحمن الرحيم. المحظور الثاني للرجال لبس المخيط، وهذا تعبير الفقهاء، يعني لم يأتي في الأحاديث ما يسمى بالمخيط أو المحيط، ليس في الأحاديث، وإنما الفقهاء يعبرون يقولون المحرم يمنع من المخيط والمحيط. وأول من عبر به إبراهيم النخعي، والمراد به ما عمل على قدر البدن أو العضو أو جزء من البدن، عضو أو غيره، من قميص وعمامة أو سراويل، وكالخفين والقفازين والجوارب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. عند من هذا السؤال من كان منتبه حين قرأنا الحديث، عند من صلاح هذا الحديث يدل على أن الممنوع من اللباس للمحرم أكثر أم المباح أكثر؟ المباح أكثر. الآن هو يقول أنتم البسوا ما شئتم إلا إيش؟ القمص والعمائم والسراويل والبرانس، فهو حدد أشياء ممنوعة معناه، وما عداها فهو جائز. كيف يلبس إلا هذا؟ المهم أن أهل العلم يقولون ما حدد هو الممنوع، وما عداه فهو مباح من الألبسة الجائزة، من الألبسة الجائزة. طيب، فهذا الحديث ليس فيه المحيط ولا المخيط، لكن فيه ماذا؟ فيه ما يفصل على قدر الجسم أو على قدر الأعضاء، القميص، العمائم، السراويل، البرانس، هذه تفصل على قدر الجسم فيقال له محيط، يحيط بالجسم ويفصل ويخيط على قدر الجسم، فلهذا قال الفقهاء يسمى إيش؟ المخيط والمحيط بناء على هذا الحديث. وهذا خاص بالرجال، فإن المرأة لها أن تلبس الثوب الذي يكون مخيط ومحيط، تلبسه، ما تلبس إزار ورداء المرأة، تلبس ثوب المعتاد. فهذا الحديث من خصوصيات الرجل. الثالث خاصة بالنساء، محظورات خاصة بالنساء. الآن المشتركة كم هي؟ 7، والتي هي خاصة بالرجال كم هي؟ 2، صارت كم؟ 9. والخاص بالنساء قال وهو محظور واحد، وهو لبس النقاب، لحديث ابن عمر المتقدم وفيه ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن فالمرأة ممنوعة من لبس النقاب وهي محرمة، فكيف تصنع؟ هل معنى أنها تكشف وجهها؟ قال وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على جواز تغطية المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه، وكذلك إن مسه فيجوز، وإنما الممنوع هو النقاب، فالمرأة تسدل خمارها على وجهها، وإن لم يكن عندها رجال كشفت عن وجهها. قالت عائشة كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، فإذا ابتعدنا كشفنا. إذن فالمرأة تمنع من النقاب الذي يكون فيه فتح عن عين واحدة أو عن العينين، هذا ممنوع على المحرمة في حجها وعمرتها عند الإحرام، فكيف تصنع؟ تنزل حجابها بدون النقاب. طيب، هل يشترط أن هذا الذي ينزل وهو الرداء أنه لا يمس الوجه؟ بعض الجهل يظن أنه لا يجوز أن يمس الوجه، وقد صنع لهم بعض الخياطين وبعض أصحاب الحرف يتفننون. وضع لهم بعض الخياطين شيء من الخمار الذي يوضع على رأس المرأة وفيه قطعة كرتون، فيه قطعة كرتون توضع في رأس الجبهة، توضع هنا في رأس الجبهة وتكون هكذا كتلك الكوفية التي يلبسها النصارى، ثم يكون الخمار من طرفها، فتجد المرأة تمشي وكأن معها صدام أمامها. لماذا؟ قالوا حتى لا يمس الخمار الوجه، وهذا تكلف، هذا غلو، إنما تسد الخمارها وإذا مس الوجه لا يضر. الممنوع ما هو؟ الممنوع النقاب، النقاب التي تلبسه من تحت الخمار هذا تبعده، ثم تجعل الخمار بدون نقاب. أما أنها تتكلف حتى تضع شيء هكذا ينزل الخمار من بعيد فهذا تكلف، هذا تكلف ولا يحتاج إليه. إذن فصارت المحظورات على المشهور كم هي؟ 10 محظورات يمنع منها المحرم سواء كان رجلا أو امرأة، يمنع من هذه 10 الأشياء. طيب انتهينا من محظورات الإحرام. السؤال 13، ما هو الذي يصنعه المعتمر والحاج عند دخول مكة؟ المعتمر والحاج إذا انتهى من الإحرام، نحن انتهينا من مسائل الإحرام ثم ذكرنا الأشياء الممنوعة، بعد ذلك المعتمر يتجه إلى أين؟ يتجه مكة لأداء بقية مناسك العمرة أو الحج، فهو إذا دخل مكة أو اتجه إلى مكة هناك أعمال يقوم بها يحتاج أن يفعلها. قال يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى، يستحب له وليس بواجب. بعض الناس يأتي ما يدري أين أسفل مكة وأين أعلى مكة، يركب في السيارة ويتوكل على الله، يقول صاحب السيارة أشتي باب الحرم، يوصله باب الحرم ما يدري من أين دخل. لا يشترط أنه يدخل من أعلى مكة، لكن لو استطاع وخاصة إن كان عنده سيارة خاصة فالأحسن له أن يدخل من أعلى مكة. وأعلى مكة في أي اتجاه الآن؟ وأسفل مكة في أي اتجاه في التسميات الجديدة؟ أسفل مكة من جهة المسفلة، أحسنت، من جهة المسفلة ومن جهة طرق جدة. وأعلى مكة من أين؟ من أي اتجاه؟ لا، جهة الحجون وغزة، هذا أعلى مكة. طيب، قال لحديث ابن عمر في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء بفتح الكاف والدال وألف ممدودة، كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، فالدخول من كداء بالفتح مع ألف ممدودة، والخروج من كدى بالضم مع ألف مقصورة في آخرها. إذن مكة فيها كداء وكدى، ويقال لها الآن يقولون لها إيش؟ كدي، يقولون كدي. فكداء أعلى مكة وكدى أسفل مكة، أو كدي. الآن كدي هذه فيها مواقف السيارات، الذي يأتي من جهة اليمن من جهة جدة يعني ربما يقف في ذلك المكان في أسفل مكة الذي كان ينبغي إيش أن يخرج منه، الناس يدخلون الآن منه. قال فالفتح للداخل كدا الفتحة، والضم للخارج كدا، وهذا مستحب لكل داخل سواء كان دخوله للحج أو دخوله للعمرة أو لغير ذلك. كذلك يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل ولو لم يكن محرما، هذه أيضا سنة ليست خاصة بالمحرمين، بل كل من أراد الدخول مكة يستحب له أن يغتسل عند دخول مكة، وهذه من السنن التي تكاد تكون مهجورة في هذا الزمان. وهذا واضح. يأتي المعتمرون ويغتسل في الميقات ويتجهز ويمشي. ربما لو قلت له انزل هنا في أطراف مكة اغتسل، يقول لك ايش اغتسل، ليش؟ هذه سنة كما سمعت تكاد تكون مهجورة، مع أنها ميسرة، ما هي صعبة، ميسرة. لأنك أول ما تدخل حدود الحرم تجد المساجد والاستراحات، ممكن تجنب في مسجد تغتسل وتركب تواصل. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخاصة الذي يأتي من جهة المدينة يكون سهل عليه لأنه يمر باستراحات كثيرة. قال: ودليل ذلك حديث ابن عمر في البخاري ومسلم أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي بها الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وغالبا أصحاب المراكب هناك يتعاونون، جاء وقت صلاة ولو كان قريب من مكة قريب من الحرم ينزل يوقف السيارة ويصلي إذا جاء وقت صلاة الجماعة، ما هو مثل عندنا يقول لك اجمع صلاة فجر، قال اجمع ما يرضى يوقف صلاة الفجر، ما قال بعدين بعدين، ينزل من أجل يشتري القات بكل راحة واطمئنان. وإذا كان صلاة الفجر قال باقي وقت حتى تطلع الشمس، وهكذا يؤخر الصلوات إلا من رحم الله. إذن هذه من السنن التي يصنعها من أراد الدخول إلى مكة للحج والعمرة وغير ذلك. بقيت بعض المسائل يذكرها بعض الفقهاء، منها أن يدخل مكة في النهار، وهذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، لكن هذا لم يكن مقصودا، وصل ذي طوى وهو متعب ثم نام ثم صلى الفجر واغتسل ودخل مكة، فلا يلزم أنه لا بد أن يدخل في النهار، بل إنه ثبت أنه دخل من الجعرانة في عمرة القضاء في الليل، فدل هذا على أنه لا يلزم الدخول في النهار، لا يلزم الدخول في النهار. طيب، ما هي الفائدة من دخول مكة من كداء، وهي التي يقول فيها حسان بن ثابت: تثير النقع مطلعها كداء، وهو يتكلم عن فتح مكة قبل فتح مكة، أننا سنأتيكم من كداء. وفعلا حصل ما أخبر به زيد، ما أخبر به حسان بن ثابت، فإنه عند الفتح دخلت الخيل من أعلى مكة من كداء، من المكان الذي ذكره في الأبيات. طيب، ما هي الفائدة من دخول المعتمر من أعلى مكة من كذا؟ الفائدة أنه يسهل عليه أن يدخل من الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أين دخل الحرم؟ من أي باب حين دخل في حجة الوداع؟ دخل من باب بني شيبة. باب بني شيبة ليس له حس ولا أثر الآن، ما في باب في مكة في الحرم اسمه باب بني شيبة الآن، لكنه في جهة المسعى، وقد وضع الآن مكانه باب السلام. فمن أحب أن يدخل من المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، فدخوله يكون من أي باب؟ من باب السلام، يأتي من جهة المشرق من أعلى مكة، ثم ينظر إلى المسعى، وأنتم تعرفون المسعى هو بجانب الحرم هكذا مستطيل، ثم ينظر الأبواب، باب السلام يدخل منه. لماذا؟ لأنه إن دخل من باب السلام الذي كان في ذلك المكان أو قريب من باب بني شيبة، فإنه سيدخل مباشرة على الحجر الأسود فيبدأ بالطواف. لكن لو دخل من الجهة المعاكسة يحتاج أن يعمل دورة حتى يصل إلى الحجر الأسود ويبدأ بالطواف. طيب، لأن الحجر الأسود إلى جهة المشرق، إلى جهة المسعى، إلى جهة المسعى. السؤال الرابع عشر: ما هو الطواف؟ انتهينا من الإحرام وهو الركن الأول من أركان العمرة. الركن الثاني ما هو؟ الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. قال هنا: ما هو الطواف؟ الجواب: هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة 7 مرات. وانتبه من قوله إيش؟ التعبد لله. لو أن الإنسان دار حول الكعبة وليس في نيته العبادة، هل يكون هذا طواف؟ ما يسمى طواف، لا بد من التعبد، أن تكون بنية العبادة. مبتدئا بالحجر الأسود منتهيا إليه جاعلا الكعبة عن اليسار. الآن الكعبة فيها أربع أركان، هذا الركن الأسود وذاك الركن اليماني مثلا، وهذان الركنان الشاميان، وهنا الحجر الذي يسمى بحجر إسماعيل، وهذه تسمية خاطئة. ولماذا هذه التسمية خاطئة؟ ذاك الذي هو كالقوس يقول له حجر إسماعيل، قال العلماء وهذه تسمية خاطئة. لماذا تسمية خاطئة؟ من يقول لنا لما كانت تسمية حجر إسماعيل خاطئة؟ أحسنت. الآن هذا حجر إسماعيل من الذي بناه؟ من الذي بناه؟ إبراهيم إسماعيل. إذن لا بأس نسمي حجر إسماعيل ما دام بناه إسماعيل. من الذي بناه عندكم؟ بنته قريش. الآن قريش لما أرادوا أن يبنوا البيت يعيدوه ويبنوه ما كان عندهم نفقة، أي نفقة حلال، كانت الأموال التي عندهم أكثرها إيش؟ من الحرام، والحلال قليل، لا يكفي لبناء البيت على القواعد التي وضعها من؟ إبراهيم. حسبوا المال الذي عندهم، قالوا المال يأتي إلى كذا، فتركوا جزء من البيت جعلوا له فقط قواعد، هذا الجزء سموه الحجر. جاء الناس بعد قالوا هذا حجر إسماعيل. طيب كم بين إسماعيل وبين هذا الحجر الذي بني؟ الحجر بني في زمن قريش وإسماعيل متقدم، فكيف سمى حجر إسماعيل؟ تسميته بحجر إسماعيل خطأ، لا علاقة له بإسماعيل. إسماعيل وإبراهيم بنوا البيت على القواعد الأصلية، أما الحجر هذا إنما وضع في زمن قريش. إذن فالطواف حول الكعبة لابد أن يبدأ من هنا من الركن الأسود. فلو أن إنسان دخل كما يقال متبرع يريد يطوف هكذا على المزاج بدأ من هنا، هل هذا يسمى طواف؟ لا، ما هذا خطأ، لأن الطواف تعريفه إيش؟ أن يبدأ منين؟ من الحجر الأسود ويرجع إلى الحجر الأسود، هذا الشوط الأول. إذن فلو بدأ من هناك هذا ما هو طواف، أو بدأ من هناك خطأ، ولهذا قلنا الدخول من هذه الجهة هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى الحجر الأسود ويبدأ بالطواف. السؤال الخامس عشر، ما حكم الطواف عند من؟ هذا قد تقدم، ما حكم الطواف في العمرة؟ الطواف في العمرة ركن، وفي الحج فيه تفصيل سيأتينا في درس الحج، لأن الطواف في الحج ثلاثة أقسام: طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، وكل واحد له حكم. فالقدوم سنة، والإفاضة ركن، والوداع واجب. فهمتم الآن؟ وما عدا الحج والعمرة الطواف جائز ومستحب. طيب بالنسبة للعمرة فالطواف ركن من أركان العمرة بلا خلاف، وقد جاء في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه وفيه: فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. وهذا دليل على أن بين الصفا والمروة يسمى أيضا طواف سعي ويسمى طواف. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. إذن فما حكمه في العمرة؟ ركن، وهذا الذي نريده في بابنا. أما في الحج فهو على ما تقدم ثلاثة أقسام مختلف فيها عند أهل العلم، ليس بالاتفاق مختلف فيها، لكن الصواب أن طواف القدوم مستحب، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب على الرجال إلا المرأة الحائض. السؤال السادس عشر، ما هي شروط الطواف؟ الآن الطواف هو الركن الثاني من أركان العمرة، له شروط وله واجبات، له شروط وله واجبات وله مستحبات، هذه في الطواف. كما أن الإحرام له كما تقدم واجبات وشروط ومحظورات. للطواف شروط، وهي: الأول أن تكون سبعة أشواط كاملة بإجماع أهل العلم، يعني لا يكفي أن يطوف الإنسان ثلاثة أشواط أربعة أشواط ويقول خلاص كفي، لا، لا يصح الطواف إلا إذا كان سبعة أشواط كاملة. ما معنى كاملة؟ بمعنى أنها من الحجر إلى الحجر. فلو أن إنسان مثلا طاف ستة أشواط فلما وصل في الشوط السابع تعب، مشى إلى هنا، وصل هنا خرج، ما وصل إلى الحجر، هل يصح طوافه؟ الجواب لا، حتى يكمل الشوط السابع إلى الحجر ثم يخرج من هنا. طيب، إذن لابد أن تكون كاملة من الحجر إلى الحجر سبعة أشواط، والذهاب حول الكعبة إلى الحجر يعد شوطا واحدا، بخلاف بين الصفا والمروة، الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا شوطان. طيب، فإن ترك شوطا أو بعض شوط فطوافه لا يجزئه عند جماهير العلماء. والدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، رواه البخاري ومسلم ونحوه في الصحيحين عن ابن عباس، وفي مسلم عن جابر. فائدة: لو شك في عدد الأشواط بنى على اليقين بالإجماع، نقله ابن المنذر، يعني طاف وصل في الشوط الخامس فشك هل هو في الخامس أو في الرابع، إيش يعمل؟ يبني على اليقين ويزيد، كما يفعل في إيش؟ كما يفعل في الصلاة. وهل ممكن يغلط ولا ما يغلط؟ هل ممكن يغلط ولا ما يغلط؟ ممكن، يعني كثير أو قليل، الظن أنه يغلط كثير أو قليل، ها؟ الذي يذهب أول مرة هذا يغلط 100% إلا أن يشاء الله، الذي يذهب أول مرة سيغلط إلا أن يشاء الله، لأنه ينشغل وينبهر بالمناظر وزحام الناس وأصواتهم والحرم، فربما يمشي شوطين وينسى، ما يدري مشى أربعة أو ثلاثة، هذا الذي يذهب أول مرة، فيحتاج إلى أن يتحرز، يحتاج إلى أن يتحرز ويحسب ويتأكد كم مشى، كم مشى، لأنه مع الزحام قد ينشغل بالزحام فينسى كم مشى من الأشواط. طيب، الشرط الثاني أن كل شوط مبتدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا شرط كما تقدم، ما يكفي أن تبدأ بعد الحجر أو تنتهي قبل الحجر، لابد من الحجر إلى الحجر، سواء وصلت إليها أو ما يحاذيها، لأن الحجر غالبا ما يصل إليها كل المعتمرين وكل الحجاج، فإنه يصعب استلامها مباشرة لكن مما يحاذيها. الشرط الثالث أن يكون البيت عن اليسار، وهذا بلا خلاف، قاله ابن عبد البر، يعني مثلا لو أن هذا مثلا البيت يكون هكذا الطواف، يكون البيت على يساره ما يرجع يطوف هكذا، وهذا حتى لو كان الإنسان في ذهنه أنه يجوز ما يستطيع أن يطبقه، حتى لو كان في ذهنه أنه يجوز، لماذا ما يستطيع أن يطبقه؟ لأن الناس مثل السيل يمشون في الصحن، كيف يستطيع يخالفهم؟ سيقول المجنون هذا، الناس كلهم يمشون هكذا ويريد يمشي هكذا، صعب، فلهذا ما يخالف في هذا أحد، حتى لو فهم بعضهم يأتي عند التطبيق فيمشي مع الناس، يمشي مع الناس. طيب، لو أنه صنع هذا ومشى على العكس طوافه باطل، لأن هذا شرط. الشرط الرابع أن يكون المشي إلى الأمام لا إلى القهقرى، يعني مثلا بعضهم يكون عنده امرأة عائلة أو عنده كبير السن في عربية أو عنده زميله أو صديقه يمشيان سويا، وهذا يمسك بهذا وهذا يمسك بهذا، فمثلا واحد تعثر يحتاج يرجع إلى الخلف، هل يجوز هذا وهو في الطواف؟ لا يجوز، لا يجوز الرجوع إلى الخلف، الطواف يكون إلى الأمام. فلهذا إذا احتاج الإنسان أن يشرب أو حصل له بعض العوارض ووقف يثبت مكانه ولا يرجع إلى الخلف، ثم يواصل المشي إلى الأمام. طيب، يواصل المشي إلى الأمام. كذلك لو كان مثلا في السعي يحتاج الإنسان أن يشرب والماء في الطريق، فلو اعترضت إلى مكان الماء لتشرب ما ترجع الخلف، اشرب واصل إلى الأمام وهكذا. الشرط الخامس أن يكون من وراء الحجر الأسود لأنه من البيت، وكذا لا يكون على الشاذروان لأنه من البيت. قد يقول قائل: كيف من وراء الحجر الأسود وكيف من وراء الشذروان؟ كان قديما ربما الحجر الأسود قد يستطيع الإنسان يمشي من فوقها، يأتي يستلمها ثم يخطو من فوقها، فيكون ما طاف من خلف الحجر. الآن هذه الحجر مثلا في هذا الركن قد يحصل من شدة الزحام أن منهم من يمر فوق الحجر الأسود، فهذا معناه أنه طاف إيش؟ ما طاف خلفها، طاف من فوقها، هذا شيء. وأما الشذروان قال هنا: والطواف حول البيت لا داخل البيت. والشذروان هو السوار الزائد في أسفل الكعبة، كان قديما يستطاع المشي عليه، أما اليوم فقد صار مسنما لا يستطاع الصعود عليه. الشذروان هذا هو عبارة كالأساس في أسفل الكعبة، كان قديما عبارة عن زيادة، هذا جدار الكعبة وهذا زائد بمقدار ما يضع الإنسان قدمه على في أسفل الكعبة، يستطيع الإنسان أن يمشي عليه، يمشي على هذا الزائد. فإذا مشى على هذا الزائد فهذا طوافه إيش؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه من الكعبة، والمطلوب أن يطوف حولها أو فيها حولها. ثم جاء بعض الملوك قديما لما رأى أن بعضهم يخطئ فيصعد على هذا الشذروان، إيش صنع؟ أزاله ثم جعله مسنما. كيف جعله مسنما؟ كما هو الآن هكذا أملس، يعني تأتي أسفل الكعبة تجد الجدار هكذا، ليس كجدار الكعبة، لا زيادة هكذا، إذا أراد الواحد يطلع يتزحلق حيث ما يستطيع يمشي عليه. الآن ما في مشكلة بالنسبة لهذا، ما يستطيع أحد أن يمشي داخل الكعبة فوق هذا الذي تقدم. نعم، المكان الذي فيه زحام إيش؟ خطأ هذا، إذا فعل هذا خطأ. نعم، أما بعضهم فنسأل الله السلامة والعافية يقاتل على الحجر الأسود حتى يقع في المحرم، يقع في المحرم يؤذي، والذي يسيل دمه، والذي والمرأة التي يدوسونها بأقدامهم، وهو من أجل مستحب، من أجل مستحب. ولكن هذا الجهل، الجهل الذي حصل عند كثير من الناس. طيب، السادس من شروط الطواف أن يكون حول البيت أو داخل المسجد مهما توسع، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعلى هذا نقل الإجماع. ما معنى هذا الشرط؟ معنى هذا الشرط أنه لا يصح الطواف خارج البيت، خارج المسجد. يعني لو أن إنسان جاء من أصحاب الرفاهية وقال: والله المسجد زحام، نعمل جولة بالسيارة، نمر جولة على الحرم بالسيارة، يجوز هذا ويطوف؟ يجوز هذا؟ ما يجوز. وخصوصا الآن وقد عملوا طرق جديدة يسمونها بالدائري، الدائري الأول والدائري الثاني والدائري الثالث والرابع والخامس، هذه سهلت على الناس كثيرا. الدائري الأول قريب من الحرم، يعني دائري هكذا خط سيارات دائري على الحرم وهو قريب، فلو أن إنسان مشى بالدائري هذا هل يصح طوافه؟ لا يصح، لأنه ليس في المسجد. ولو أن إنسان مشى أيضا مشي خارج المسجد لكنه دار على الحرم، هل يصح طوافه؟ لا يصح. وهذا ما أظنه يصنعه أحد. الناس يتعبون، ما يريدون يصعدون في السطح ولا في الدور الثاني لأنه بعيد، كلهم يريدون حول الكعبة، فما في من يذهب في الشارع يطوف. طيب، لكنه قد يأتي زمان يصنع ذلك بعض أصحاب الرفاهية، وقد يأتي زمان بعضهم ربما يريد أن يطوف بالطائرة، يدور بالطائرة حول الحرم، وهذا كله لا يصح. فلا بد أن يكون الطواف حول البيت وداخل المسجد مهما توسع. أيش معنى مهما توسع؟ يعني معناه لو توسع المسجد الحرام فالطواف فيه جائز ولو في الأطراف، ولو طاف في الصروح. الآن خارج المسجد هناك صروح واسعة جدا، ربما من بعض الجهات الصرح مثل من هنا إلى الكنيسة، هذا صرح فلو طاف في أطراف الصروح هذه حول الحرم فحول الكعبة فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. المهم أن يكون داخل المسجد مهما توسع. طيب، إذن هذه بعض شروط الطواف، وبقي أشياء إلى الدرس القادم إن شاء الله.